بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: قم فصلي ركعتين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الكلام في أحاديث الجمعة من عمدة الأحكام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، كان تفيد الدوام والاستمرار، ولم يختلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يخطب خطبتين، إنما الخلاف في حكم الخطبتين، ولو خطب خطبة واحدة هل يجزيه أو لا يجزيه. لا بد أن نعلم ما يأتينا في هذا الدرس وما بعده من مسائل تتعلق بأحكام صلاة الجمعة أو تتعلق بالخطبتين. الوارد قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. ثم المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فهل أفعاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانا للمجمل؟ القرآن مجمل، ما هو الذكر؟ صفة الخطبة مجملة. فالخلاف في مسائل هذا اليوم وما يأتي من مسائل رجع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو بيان للمجمل أو ليس بيانا لمجمل القرآن؟ إذا كان فعلا مجردا الأصل في عدم الوجوب. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، واختلفوا في أصل خطبة الجمعة. الظاهرية وينسب للحسن البصري قال بهم المتأخرين كالشوكاني وصديق حسن خال أن الخطبة من باب السنة. لماذا؟ لأنها فعل مجرد، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الاستحباب، لا تجب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا دل الدليل على وجوبها. أيضا يقولون: أنتم تقولون خطبة العيد ليست بواجبة، يذهب إلى ذلك بعض العلم كالحنابلة، فكذلك خطبة الجمعة، فالكل فعل. أيضا يقولون: لو لم يدرك الخطبة وأدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام صلاته صحيحة. هذا يدل على أن الخطبة ليست واجبة. قد ينازع بعض السلف يرى أن من لم يدرك الخطبة يصلي أربعا بناء على أن الخطبة بدل الركعتين. أما الجمهور فيجبون خطبة الجمعة، دليلهم قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ربنا عز وجل أمر بالسعي لذكر الله، وأول ذكر بعد الأذان الخطبة. فإذا كان السعي واجبا وهو وسيلة فالخطبة واجبة. أيضا يقولون: النبي صلى الله عليه وسلم واظب على خطبة الجمعة، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل القرآن، وإذا كان الفعل بيان لمجمل القرآن يكون واجبا، وهذا ظاهر. فاسعوا لذكر الله، الذكر تدخل فيه الخطبة وتدخل فيه الصلاة، كما أن صلاة الجمعة ركعتان بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله كذلك بقوله، فكذلك الخطبة. أيضا يستدلون بقول ربنا تبارك وتعالى: وتركوك قائما. ترك النبي صلى الله عليه وسلم قائما وهو يخطب، سيقة الآية مساق الذنب، فلو لم يكن الاستماع واجبا لما أنكر عليهم أنهم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائم وذهبوا إلى التجارة. أيضا يستدلون بالنصوص التي تنهى عن الكلام يوم الجمعة، منها ما يسمر بنا حديث أبي هريرة: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. يقولون: إنكار المنكر واجب ويحرم حال الخطبة، هذا يدل على تأكيدها. يقول أيضا رد السلام واجب، تشمية العاطس واجب، ومع ذلك ينهى من يستمع الخطبة أن يأتي بهذه الواجبات، يدل على وجوب الخطبة. بعض العلم يرى أن الخطبة بدل ركعتين، هذا على قول أن الجمعة مقصورة، فيقولون الخطبتان بدل عن الركعتين، كما أنه لا تصح صلاته لو صلى الظهر ركعتين، فكذلك لا تصح صلاة الجمعة من غير خطبة. الصحيح أن الخطبة واجبة. ثم الجمهور اختلفوا، هل الواجب خطبة أو خطبتان؟ الأحناف يرون أن الواجب خطبة واحدة، يقول الأفضل أن يخطب خطبتين، لكن لو خطب خطبة واحدة فجمعته صحيحة. لماذا؟ يقولون ربنا عز وجل يقول فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله عز وجل يصدق على الخطبة الواحدة. يقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لازم ودوم على الخطبتين، ففعله تفسير لمجمل القرآن. نقول لا، الذكر ليس مجمل، معروف، فإذا كان الذكر ليس مجملا معروف تعرفه العرب، إذن إذا اكتفى بخطبة واحدة امتثل الأمر. هذا بناء على رأي الحناف. القرآن متواتر، بيان مجمل القرآن أو تخصيص القرآن يشترط فيه التواتر، وكذلك ما تعم به البلوى عندهم يشترط فيه التواتر. والجمهور على خلافه، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين الجمعة، وفعله بيان لمجمل القرآن، فاسعوا إلى ذكر الله يدخل في الآية الخطبتان والصلاة، فإذا كانت الصلاة لا تصح إلا ركعتان فكذلك لا تصح الخطبة إلا خطبتان، فيشترط لصحة الجمعة خطبتان، لو تحصل خطبتان يصلون ظهرا، فهما شرط. دليل الجمهور مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر وحديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ويخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب في مسلم. قالوا القاعدة ما خرج بيانا لمجمل القرآن حكمه حكم المجمل، فإن كان المجمل على سبيل الوجوب فهو على سبيل الوجوب، وإن كان على سبيل الاستحباب فهو على سبيل الاستحباب. ذكر الله عز وجل فيما يتعلق بالخطبة أو صلاة يوم الجمعة واجب، فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم واجب، يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الصحيح أن الخطبتين شرط لصحة الصلاة، فإذا لم يخطب خطبتان فيصلون ظهرا. وحينما قال يخطب خطبتين، خطبتين لم يرد في السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله ما يشترط شروطا في الخطبتين، حتى أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا قد يقرأ إيقاف كما في مسلم قرأها في خطبته كما في حديث أم الفضل. فعلى هذا الواجب في الخطبة هو التذكير، فلا يشترط فيها قدر زائد على التذكير، الحمد لله عز وجل والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والوصية بتقوى الله حسن، لكنها ليست على سبيل الوجوب. أما الدعاء في الخطبة فلم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه كان يدعو في خطبته. قال وهو قائم، الواو والحال أي حالة كونه وهو قائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو قائم، فما حكم القيام في الخطبة؟ الشافعي رحمه الله تعالى خالف الجمهور، بل الطحاوي رحمه الله تعالى عدى الشافعي مخالفا للإجماع المتقدم. فالشافعي يرى أن القيام شرط لصحة الصلاة، فلو خطب قاعدا مع القدرة لا تصح الصلاة، ويجب عليه من يصلوا ظهرا. ما هو دليل الشافعي؟ دليل الجمهور حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر وسامرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يخطب الخطبة الثانية قائما. أيضا من أدلتهم حديث كعب بن حجر رضي الله تعالى عنه في مسلم حينما دخل فرأى عبد الرحمن ابن أم الحكم أمير الكوفة يخطب قاعدا، قال انظر إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، والله عز وجل يقول وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وجه الاستدلال كعب بن عجر رضي الله تعالى عنه أنكر على عبد الرحمن ابن أم الحكم أمير الكوفة، وصفه بأنه خبيث، وهذا يدل على وجوب القيام. لا شك أنه أنكر عليه. عبد الرحمن ابن أم الحكم، أم الحكم أخت معاوية رضي الله تعالى عنه، فجعله معاوية أميرا على الكوفة، وكان سيء السيرة مع الكوفة، آل بهم الأمر أن أخرجوه من الكوفة طريدا ذليلا. فيحتمل أن قول كعب الخبيث لأجل القعود، ويحتمل لسوء سيرته مع أهل الكوفة. ابن عبد البر رحمه الله تعالى نقل الإجماع على القيام حال الخطبة، وجه ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري الإجماع على الاستحباب، وهذا هو الظاهر، أجمع على استحباب القيام، أما القعود فيجوز كما أشير إليه إن شاء الله. أيضا من أدلتهم الخطبتان بدل عن الركعتين، والركعة يشترط فيها القيام، فإذا كان القيام واجب في الركعتين والخطبتان بدل عن الركعتين فالبدل له حكم المبدل. أما الجمهور فيرون السنية، وهذا الظاهر والله أعلم. في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقعدنا حوله، الحديث، لكن الحديث ليس في خطبة الجمعة، في خطبة عارضة. من أدلة الجمهور يقيسون على الأذان، الخطبة ذكر، والذكر لا يشترط له القيام كالأذان، فكما أن المؤذن لو أذن وهو قاعد أو يسير على راحلته كما فعل ابن عمر صح الأذان، فكذلك الخطيب إذا خطب قاعدا من غير عذر صح وإن كان خالف السنة. أيضا يقول ربنا عز وجل، يقول: فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هو الكلام، القيام هو قدر زائد لأجل إسماع الجميع ولأجل العناية بحال الخطبة، لكن لو قعد الخطيب يمكن أن يوصل الكلام وهو قاعد. أيضا من أدلتهم فعل معاوية رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة أنه خطب قاعدا، والسند صحيح، لكن الشعبي قال: حينما كثر الشاحم في بطنه كثر لحمه. إذا معاوية رضي الله تعالى عنه خطب قاعدا حينما شق عليه، وإذا كان الخطيب يشق عليه له الجلوس. الشافعي يرون ذلك، يقول: إذا كان قادرا يجب عليه القيام، إذا كان عاجزا له أن يخطب جالسا، لكن الأولى أن يولي غير الخطبة. قال: وهو قائم، صفة قيام الإمام وصفة جلوس المأمومين. الخطيب تقبل المأمومين، وهذا محل إجماع أنه يجعل القبلة خلف ظهره يستقبل المأمومين، لأنه يريد أن يعلم المأمومين، يريد أن يعظ المأمومين، ولا يتأتى ذلك وهو قد أعطى المأمومين ظهره. إن خالف السنة واستقبل القبلة خطبته صحيحة وخالف السنة. هناك وجه للشافعية: لو استقبل القبلة لا تصح، فيجب أن يخطب إلا أن يصلوا ظهرا. هذا كما سلفت قبل قليل، راجع إلى هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها على الوجوب، أو الأقوال واجبة والأفعال ليست واجبة، وهذا هو الظاهر. ما يتعلق بالمأمومين، المأمومون يستقبلون الإمام، وليظهر العلم أن هذا من مسائل الإجماع عند عبد الرزاق بإسناد صحيح. معمر سأل الزهري عن استقبال الإمام يوم الجمعة، فقال الزهري: كذلك كانوا يفعلون. الزهري أغلب روايته عن كبار التابعين، روى عن صغار الصحابة، فحينما قال كذلك كانوا يفعلون، ليظهر الله لمن يقصد صغار الصحابة وكبار التابعين، وكبار التابعين أخذوا ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أيضا الشعبي عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه قال: من السنة أن يستقبل الإمام يوم الجمعة، أي يستقبلون الإمام يوم الجمعة. عند ابن أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: الواعظ قبلة، يعني الإمام، الإمام يكون قبلة للمأمومين فيتوجهون إليه، كان أمامه فالأمر ظاهر.
أما من كان عن يمينه وعن يساره فيتوجه إلى الإمام ويستقبل الإمام حال الخطبة. الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه بوب باب استقبال الإمام إذا خطب، ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، ثم ضعف الحديث وبين أن الحديث ضعفه شديد، ثم أعقبه بقوله ولا يصح في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يستقبلونه لا تصح، ثم قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أنه قول الشافعي وأحمد وسفيان وغيرهم. البخاري بوب في صحيحه باب يستقبل الإمام الفور، قال واستقبال الناس الإمام إذا خطب، ثم ذكر معلقا قال واستقبل ابن عمر وأنس الإمام. الأثران المعلقان أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي وإسناده حسن، أثر أنس رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. نقل ابن المنذر وابن عبد البر الإجماع، قال لا أعلم أنهم يختلفون فيه، أي في استقبال الإمام. البخاري رحمه الله تعالى حينما ذكر باب يستقبل الإمام القوم ذكر حديث أبي سعيد الخدري بإسناده قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. حينما نقول أبو سعيد جلسنا حوله إذن هم يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا مستقبلين القبلة. الحديث كما ذكرت قبل قليل هو في خطبة عارضة وليس في خطبة الجمعة، لكن كأن البخاري رحمه الله تعالى حينما لم يصح عنده في الحديث رأى أنه لا فرق بين الجمعة وبين الخطبة العارضة، لا سيما أن المعنى واحد، المقصود بالخطبة التعليم والبيان والوعظ ولا فرق بين الجمعة وغير الجمعة. إذن الأصل المأموم إذا كان تجاه الإمام يستقبل القبلة ويستقبل الإمام والمنبر، وإذا كان بعيدا ينحرف ويجعل قبلته الإمام كما تقدم قبل قليل عن عمر ابن عبد العزيز. هذا هو السنة. الآثار التي وقفت عليها عند ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق ليس فيها أن أحد من التابعين أو الصحابة كان يستقبل القبلة، كلهم يستقبلون الإمام، لكن ابن رجب رحمه الله تعالى نسب في فتح الباري إلى بعض السلف أنهم كانوا يستقبلون القبلة ولا يستقبلون الإمام، وعلل ذلك بقوله لعلهم يفعلونه مع أمير ظالم يسب السلف، ابتلوا بذلك في زمن بني أمية، وإن كان ذكره بصيغة التمريض الروية ما ذكره جازما. على كل حال ابن رجب رحمه الله تعالى حينما ينسب القول باستقبال القبلة للسلف ذكره لعلة، كانوا يسيئون في الخطبة ويشتمون السلف، كانوا لا يلتفتون إليهم ولا يستقبلونهم إنما يستقبلون القبلة. ولا شك أن الخطيب إذا لم يذكر الله عز وجل نحن مخاطبون باستماع ذكر الله عز وجل، أما إذا لم يكن من ذكر الله عز وجل إذا قال الخطيب باطلا فلا يستمع إليه، يشتغل المصلي بأمر ينفعه. قال يفصل بينهما بجلوس، قال يفصل بينهما أي يفصل بين الخطبتين بجلوس، فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم بين الخطبتين. أيضا اختلف في حكم الجلوس بين الخطبتين. الشافعي رحمه الله تعالى يرى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله في خطبة الجمعة بيان لمجمل القرآن، ففعله يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فأيضا جعل الجلوس بين الخطبتين شرطا لصحة الخطبة فلا بد أن يجلس. دليل ما تقدم قبل قليل حديث ابن عمر حديث الباب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، أيضا حديث جابر بن سمرة في مسلم
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ثم يجلس ثم يقوم ثم يخطب. الجمهور على أن الجلوس ليس شرطا، إنما هو سنة بين الخطبتين، يرون أن المأمور به هو الذكر والجلوس هيئة، كما أن القيام ليس بشرط فكذلك الجلوس بين الخطبتين ليس بشرط، لأنها من باب الهيئة، ولأجل أن يفصل بين الخطبتين، ولأجل أيضا أن يرتاح الخطيب، وأيضا لأجل أن ينتبه المأمومون، لأنه ربما لو أطال لا انشغلوا بأمر آخر، فالجلوس هو لأجل الفصل بين الخطبتين. قال: ومما يدل على ذلك فعل علي رضي الله تعالى عنه عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي إسحاق السبيعي، يقول علي حينما يخطب قال: فما رأيته جلس على المنبر حتى نزل، حتى نزل منه. إذن علي رضي الله تعالى عنه قام فخطب ثم استمر على المنبر فلم يزل قائما حتى نزل منه. الأثر عند عبد الرزاق، هذا لفظ عبد الرزاق، وعند ابن أبي شيبة أيضا وإسناده صحيح، قال: ولم يجلس علي رضي الله تعالى عنه، لم يجلس بين الخطبتين، وهذا مما يدل على أن الجلوس بين الخطبتين سنة من السنة وليس شرطا كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى. أيضا ومما يدل على أن الجلوس ليس بواجب، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل جلس ثم يؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس، فإذا كان الجلوس الأول ليس واجبا وهو ليس واجب عند الشافعي فكذلك الجلوس الثاني. أيضا هذا الحديث يستدل به على أن تحية المسجد ليست بواجبة، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي فيجلس ثم يؤذن للصلاة ثم يقوم ويخطب، فلا يأتي بتحية المسجد، فيدل على عدم وجوب تحية المسجد. وسيمر بنا في الحديث الذي بعده يستدل به على عدم مشروعية تحية المسجد. أحيانا قد يتأخر الخطيب أو لا يحضر لأي أمر من الأمور، فإذا وجد أحد من المأمومين يستطيع أن يخطب فالأمر ظاهر، يقوم أحد المأمومين فيخطب، وإذا لم يوجد منهم من يستطيع أن يخطب فالأمر في ذلك سهل، يقوم فيقرأ ما تيسر من القرآن ثم يجلس ثم يقوم ثم يقرأ ما تيسر من القرآن ثم ينزل فيصلي ركعتين، لأن المقصد الوعظ والتذكير، ولا أعظم وعظا ولا تذكيرا من كتاب ربنا تبارك وتعالى. في مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ قاف والقرآن المجيد يوم الجمعة، وتقول: ما حفظتها إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها كل جمعة. فليدل النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة قاف في الخطبة، فعلى هذا لا يحتاج الناس إلى أن يصلوا ظهرا إذا لم يأتي الخطيب، إن لم يتيسر من يخطب يقرأون شيئا من القرآن في الخطبة الأولى والخطبة الثانية ثم ينزل ويصلي. وحينما قال يفصل بينهما بجلوس، ما مقدار هذا الجلوس؟ لا أعلم في المسألة نص، إنما هذا الجلوس لأجل الفصل بين الخطبتين، وربما أحيانا الإمام قد يحتاج إلى وقت أطول من غيره كان يكون الإمام كبير سن، فالجلوس لا يحد بحد، المقصد منه الفصل بين الخطبتين، فإن جلس فحسن وإن لم يجلس فأيضا الأمر على الجواز كما ذكرت قبل قليل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين، وفي رواية: فصلي ركعتين. جابر رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قال: جاء رجل. غالبا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يبهمون صاحب القصة، لأن لا يترتب على معرفة اسمه حكم، وهذا الرجل هو سليك الغطفاني. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، الواو واو الحال، أي حالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة. حينما قال جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب استدل بهذا الحديث على جواز التأخر، عن شيء من الخطبة. وذكرت قبل قليل من أدرك تكبيرة الإحرام، بل من أدرك ركعة، والعليات إن شاء الله زيادة بيان في مسألة المسبوق متى يصلي الجمعة ظهرا. مر بنا في الدرس الماضي قصة عمر وعثمان رضي الله تعالى عنه. فعثمان رضي الله تعالى عنه دخل وعمر يخطب، لو كان ليشترط أن يحضر أول الخطبة لما تأخر عثمان رضي الله تعالى عنه والله أعلم. أيضا ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. متى يجب السعي وترك الانشغال عنه؟ حين سماع الأذان. والشخص إذا كان بعيدا إذا سمع الأذان لن يأتي إلا وقد فاته شيء من الخطبة. هذا يدل على أنه لا يجب عليه أن يحضر أول الخطبة، فلو فاته شيء من الخطبة فالأمر على الجواز. وهذا الكلام هو في باب التنظير العلمي. أما ما يتعلق بالفضائل سيمر بنا إن شاء الله حديث أبي هريرة من راح في الساعة الأولى، لكن حينما نتكلم على مسائل العلمية هذا باب آخر. قال: يخطب الناس، الناس المقصود بهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فألف الناس العهدية ومصحب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصلون معه في مسجده. قال: الناس يوم الجمعة. فقال: صليت يا فلان؟ أولا قال: صليت، ما أنكر عليه، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من تأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم تجده لا ينكر مباشرة، يسأل ويتثبت وهل هناك عذر أو ليس هناك عذر، ثم بعد ذلك يوجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويأمر وينهى. فلذلك من الخطأ الاستعجال في باب إنكار المنكر. تريث الشخص إذا تبين الخطأ يبين. فقال: صليت يا فلان؟ وفيه التعليم في الخطبة، وفيه قطع الخطبة لأجل مصلحة، وفيه جواز الرد على الخطيب، تكليم الخطيب إذا كان في ذلك مصلحة. إنما ينهى أن يكلم غير الخطيب، أما الخطيب يجوز إذا كان الأمر يتعلق به مصلحة. قال: صليت يا فلان؟ إذن فلان كناية، ما ذكروا اسم الرجل. قال: لا. إذن رد عليه، وهذا فيه الرد ومحادثة الخطيب حال الخطبة. قال: قم فاركع ركعتين. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم له قم، يؤخذ منه مشروعية تحية المسجد لمن أتى والإمام يخطب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره بتحية المسجد بعد جلوسه، وهذا هو الصحيح لخصوص هذا الحديث ولعموم ما تقدم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه: إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا أتى أحدكم كما مر بنا عامة، كل من أتى يسن له أن يصلي تحية المسجد حتى لو كان وقت نهي. الأحناف والمالكية يرون عدم مشروعية الصلاة، ونص بعض المالكية كابن العربي على حرمة التحية والإمام يخطب. لهم أحاديث صحيحة ليست صريحة، ولهم أحاديث صريحة لكن ليست صحيحة. من الأدلة استدلوا بها ما سيأتي في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. قال: إذا كانت كلمة واحدة اشتغل بها عن الخطبة يحرم عليه، فكيف يشتغل بتحية المسجد؟ يقال: لو كل شخص تكلم لا حصل ضجيج في المسجد ولا من تبع الناس من خطبة الإمام. ثم أيضا يقال: هذا قياس مقابل النص، فتحية المسجد ورد فيها نص عام ورد فيها نص خاص. أما أدلتهم التي يستدلون بها أيضا حديث عبد الله بن بسر عند أبي داود وغيره، فقصة الرجل الذي يتخطى الرقاب قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آنيت، في رواية فقد آذيت، عند أبي داود والنسائي وغيرهما. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجلس، هذا يدل على عدم مشروعية تحية المسجد. لو كانت التحية مشروعة والإمام يخطب
لا أمره أن يصلي ركعتين. يقال يحتمل أن هذا صلى في أول المسجد ثم تقدم لأجل أن يسمع الخطبة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس. من الأدلة إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ من خطبته. والحديث عند الطبراني وإسناده واهن، والحديث نص المثل. أيضا يذكرون نحوه عن علي رضي الله تعالى عنه قال لا تصلوا والإمام يخطب، وأيضا الحديث إسناده ضعيف جدا. يقولون إذا كان الإمام لا يصلي تحية المسجد فكذلك المأموم. يقال هذا قياس مقابل النص، فالنص ورد في المأموم دون الإمام. أيضا يقولون إذا دخل والإمام قد شرع في الفرض لا يصلي تحية المسجد بالإجماع، فكذلك إذا كان الإمام يخطب. يقال حينما دخل والإمام يصلي هو لم يجلس فتدخل تحية المسجد تبعا في الفرض، وإن نواها يثاب على نيته، بخلاف شخص دخل والإمام يخطب. أيضا يقيسون على من حضر قبل الخطبة، يقول إذا حضر الشخص قبل دخول الإمام وصلى التحية لا يشرع له يقوم يتنفل والإمام يخطب، فكذلك من دخل والإمام يخطب. يقال فرق بين هذه وبين هذه، المراد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، والذي حضر قبل دخول الإمام قد أدى التحية فلا يشرع له النفل والإمام يخطب. فالصحيح سنة، لكن تقدم أن أهل العلم كالمجمعين على عدم وجوب تحية المسجد. القائلون بعدم مشروعية تحية المسجد والإمام يخطب كيف يوجهون هذا الحديث، يعني حديث جابر، الحديث الصحيح، فكيف يوجهونه؟ لهم عدة توجيهات، أهمها يقول هذه قضية عين وقضايا الأعيان لا عموم لها. يقال هذه قضية عين، لنا أيضا عموم حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لو لم يرد عندنا هذا الحديث لأخذنا بعموم حديث أبي قتادة. قالوا لعله قبل الخطبة، يعني يكون حال جلوس الإمام قبل أن يبدأ بخطبته. يقال ظاهر الحديث خلاف ذلك، قالوا والنبي يخطب الناس، والواو والحال أي حالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذن هو شرع. كون نقول لم يخطب الآن هو خلاف ظاهر الحديث. من ضعيف ما وجهوا به قالوا الداخل ضعيف ويحتاج إلى من يتصدق عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم حتى يرى ويتصدق عليه. ما شك أن هذا بعيد، ولا ينبغي أن النصوص الشرعية توجه مثل هذا التوجيه. قال قم فاركع ركعتي، وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم قم امتثل. ونأخذ من ذلك فائدة، امتثال أمر الإمام، يجب أن يمتثل أمر الإمام إذا أمر بأمر يتعلق بالصلاة، لأن الامتثال ليس للإمام، الامتثال للشرع. فكما أن هذا الرجل امتثل للنبي صلى الله عليه وسلم فقام فصلى، فكذلك إذا أمر الإمام بأي أمر شرعي يجب على المأمومين أن يمتثلوا، كمثل لو أمر بمساواة الصفوف أو سد الخلل أو أمر شخصا يتقدم ويتأخر أو أمر أحد ينتقل مثلا إلى ميسر الصف، بعض الأحيان تجد الميمنة مكتملة، أغلب الميسر ليس فيها أحد. فإذا أمر الإمام بأمر يتعلق بأحكام الصلاة يجب على المأموم أن يمتثل، ويحرم عليه عدم الامتثال. استدل بالحديث على صلاة التحية وقت النهي، يقول وقت الخطبة وقت نهي عن الاشتغال بأمر غير الخطبة، فإذا أمر بتحية المسجد حال الخطبة ففي وقت النهي من باب أولى. وتقدم كلام على هذه المسألة، والصحيح أن ذوات الأسباب تشرع. وحينما قال قم فاركع ركعتين يستدل به على أن أقل النفل ركعتان، ويستدل به أيضا على أن أقل التحية ركعتان، ولا مانع لو كان صلى أكثر من ركعتين في غير الجمعة. في الجمعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجوز فيهما، لكن في غير الجمعة الأمر لا يتعلق بركعتين، إنما يتعلق بأن لا يجلس حتى يصلي. لو صلى أكثر من ركعتين كأن صلى أربع ركعات. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قم صلي تحية المسجد. فالركعتان قبل الجلوس تسمية وتحية المسجد من باب الاصطلاح. يؤخذ منه أيضا فائدة، التحية لا تفوت بالجلوس اليسير. هذا جلس ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيصلي ركعتين، فليس مجرد الجلوس يقال سنة فات محلها. لو طال الجلوس نعم يقال سنة فات محلها، أما إذا كان الفاصل قصيرا فيقال له قم فصلي ركعتين. بعض العلم يقول إذا أتى والإمام سينتهي من خطبته لا يصلي ركعتين، ينتظر حتى يفرغ الإمام لأجل أن يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لأنه لو أتى بتحية المسجد ربما فاتت الركعة الأولى، وهذا من جهة النظر صحيح. قال في رواية فصلي ركعتين، قال فصلي ركعتين. الصلاة هي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، هذه هي الصلاة كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. بعض أهل العلم يقول يقوم مقام الركعتين أي عمل صالح، يقول لو سجد للتلاوة أجزاء، لو سجد للشكر أجزاء. لماذا؟ قالوا الحكمة ألا يجلس إلا وقد عمر هذه البقعة بالعبادة. يقال قول صلى الله عليه وسلم فصلي ركعتين يدل والله أعلم أن المقصود عبادة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، وسجود التلاوة وسجود الشكر ليس كذلك. بعضهم يقول يجزي عن ذلك صلاة الجنازة، وإذا تأملنا صلاة الجنازة فإذا هي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فالظاهر أنه لو صلى الجنازة ولم يصلي تحية المسجد وأراد الجلوس له أن يجلس إذا كانت صلاة الجنازة تصلى في المسجد، والله أعلم. الحديث ورد في أمر الخطيب من جلس أن يصلي، قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة. إذا كانت الخطبة في غير الجمعة، إذا كانت خطبة عارضة وعظ، والخطبة العارضة يشرع للشخص أن يصعد المنبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد في المنبر وخطب كما تقدم قبل قليل من حديث أبي سعيد في صحيح البخاري. فلو دخل أي شخص والإمام يعظ الناس سواء كان على المنبر أو على غير المنبر أو يعلم أو في درس علمي وجلس أحد، يقول له قم صلي ركعتين تحية المسجد. أما إذا كان الإمام في غير المسجد، كان يكون في مصلى العيد، هذا راجع إلى مسألة مصلى العيد هل يعطى أحكام المسجد أو لا. على القول بأنه يعطى أحكام المسجد يقال يشرع للخطيب أن يقول قم فصلي ركعتين، وإذا قيل لا يعطى أحكام المسجد هذا الذي يظهر لي والله أعلم، فلا يشرع للخطيب أن يقول قم فصلي ركعتين لأنها خاصة بالمسجد وهذا لا يعطى أحكام المسجد. ويؤخذ منه أيضا الأمر بالمعروف وأمر الناس بصلاة النفل على سبيل التعليم، ويؤخذ منه أيضا فضيلة للصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يمتثلون الأمر ولا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا الفعل واجب أو غير واجب، هل يجب علينا أمتثل أمرك أو لا أمتثل أمرك، إنما كانوا يسلمون لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يسألونه، إن سألوه بعد أن ياتوا بالفعل يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على خلاف بعض من أتى بعدهم. هذا الحديث سبقا ذكرته في حديث أبي قتادة أن الفاصل اليسير لا يمنع من الإتيان بتحية المسجد، إذا جلس فيأتي بتحية المسجد. القائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قم فصلي ركعتين، هل يشرع للمأموم يوم الجمعة أن يقول للداخل إذا جلس قم فصلي ركعتين؟ الأمر لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون الإمام لم يخطب بعد، فإذا كان الإمام لم يخطب كأن يكون وقت أذان أو جلس الإمام بين الخطبتين يشرع للمأموم أن يقول لمن جلس قم فصلي ركعتين لأنه داخل في باب الأمر بالمعروف. أما إذا كان الإمام يخطب كلامه محرم، لكن هل تشرع له الإشارة الصحيح نعم أن الشخص يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالإشارة، كأن يشير إليه قم فصلي ركعتين إشارة فلا بأس في ذلك.